بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في المسلك الثالث، وهو أن حقيقة الإعانة هو إيجاد مقدمات فعل الغير، وهو عنوان انطباقي لا عنوان قصدي. وقد ذكرنا الشواهد الستة في البحث السابق، ووصلنا إلى المؤيدات. نقرأ كل مؤيد ونشرح المؤيد. قال: ويؤيد ما ذكروه من صدق الإعانة بدون القصد إطلاقها في غير واحد من الأخبار. والوجه في جعلها مؤيد أننا الآن نستدل بمقام الاستعمال في النصوص، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، فلهذا مجرد استعمال اللفظ وإرادة المعنى الانطباقي للإعانة، الإعانة بما لها من معنى انطباقي، لا يعني أن الإعانة بحسب الارتكاز والتحليل، بل عند المرتكز وعند العرف أنه هي عنوان انطباقي، فإن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. لكن قالوا في اللغة: إذا كثرت الاستعمالات يحصل اضطراد الاستعمال، واضطراد الاستعمال علامة على الحقيقة. وهناك وقع بحث، ما معنى اضطراد الاستعمال؟ يحتاج إلى تدقيق أيضا. ما معنى اضطراد الاستعمال؟ هذا مبحوث في علم الأصول، فليطلب من علم الأصول ما معنى اضطراد الاستعمال، وبحثناه في الكفاية فله عدة معاني. قال: إطلاقها، إطلاق الاستعمال، استعملت لفظ الإعانة بدون القصد في غير واحد من الأخبار، ففي النبوي المروي في الكافي. هذه الرواية معتبرة السند، الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وهو إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني. فبناء على توثيق النوفلي والسكوني فإن الرواية تعتبر موثقة، والسكوني تمسك لإثبات وثاقته بما نقله الشيخ في العدة، فإن الشيخ الطوسي في العدة ذكر أن الأصحاب عملوا بروايات من؟ بروايات السكوني. إذن النوفلي كيف يا شيخ حسين تذكر؟
إذا رأينا روايات السكوني وقلنا أنه ثبت، رأينا أنه أكثر الرواية عن النوفلي،
فكيف يروي؟ لا، النوفلي هو يروي عن السكوني.
نعم، هو
النوفلي عن السكوني.
نعم نعم. إذا رأينا
يقول، نقول إذا الشيخ الطوسي،
إذا رأينا إبراهيم بن هاشم أكثر النقل عن النوفلي، فهم علمنا أنه ثقة.
من قال أكثر النقل عن شخص ثقة؟ دليل وثاقة.
كثرة روايات الأجلاء والثبات عن الشخص من توثيقات العامة.
بعضهم يقبل، لكن هذا ما مقبول، مو معلوم أكثر، ما معلوم أن إبراهيم أكثر الرواية عن النوفلي، وكثير منهم لا يرون أن أكثر الرواية هو إبراهيم بن هاشم. فيه مشكلة، إبراهيم بن هاشم هو فيه المشكلة أيضا، حاولوا إثبات وثاقته بطرق. مهم، قلنا إذا تتذكرون ونسيتم، قلنا بأنه الشيخ الطوسي في العدة ذكر بأن الأصحاب عملوا بروايات السكوني، وروايات السكوني أكثرها عن طريق النوفلي، فإكثار فعمل الأصحاب بروايات السكوني بالمدلول الالتزامي يعني عملهم بروايات النوفلي. هذه النكتة. قال: من أكل الطين، دير بالك لا تأكل الطين، من أكل الطين موجود في الماء، الماء خصوصا ماء قوم مشحون طين، واضح؟ لا تشرب ماء قوم ففيه الطين كثيرا، واضح؟ الملح والطين هم ساعة حتشوف الطين موجود. من أكل من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية أن الرواية جعلت أكل الطين مصداق للإعانة، لا بشرط، سواء حينما أكل الطين قصد أن يهلك نفسه يريد انتحار أو لم يقصد أن يهلك نفسه، فإن الرواية تقول متى ما أكل الطين فقد أعان على نفسه، يعني أعان على نفسه على قتل نفسه. والحال أنه على مبناكم يا أصحاب المسلك الأول، كيف يقال من أكل الطين فقد أعان؟ من أكل الطين قاصدا لقتل نفسه فقد أعان على نفسه، مع أن الرواية تقول لا، متى ما أكلت الطين فإن أوجدت المقدمة وهذا مصداق للإعانة، قصدت بإيجاد المقدمة ذي المقدمة أو لم تقصد ذي المقدمة. واضح إن شاء الله. من أكل الطين، شوف شيخنا أعان على نفسه. سألني شيخ حسين سابقا هل يصدق الإعانة على نفسه؟ نقول بل يصدق، أعان على نفسه، أعان على نفسه. هذه الرواية. وفي العلوي هذه الرواية منقولة عن أمير المؤمنين عليه السلام، وفيها سهل بن زياد، والكلام في سهلا سهل موسى ليس بسهل، يعني مشكل، الكلام في سهل مشكل، بحث طويل. ورد في الرواية هذا بدايتها، في رجل يأكل الطين، نعم، قال لا تأكله، فإن أكلته ومت فقد أعنت على نفسك. رجل يأكل الطين، يأكل الطين، مو لازم يأكل الطين بالمباشرة، يأكل الطين في الخبز، يأكل الطين في الماء، المهم ما يراعي، يأكل الطين مع غيره. قال فإن أكلته ومت فقد أعنت على نفسك. إذا نفس تقريب تقريب الاستصدق عنوان الإعانة، طبق الإمام عنوان الإعانة، لا بشرط أنه حينما أكله قصد بذلك قتل نفسه أو لم يقصد قتل نفسه، فإنه يصدق عنوان الإعانة. نعم نعم نعم،
شرب
مع على نفسه ما أدري. إذا مات، إذا مات شرط متأخر. إذا مات، إذا ما مات فما يعين على نفسه، فلا يشترط حينئذ حصول الفعل في الخارج. نعم، هدى الرواية تقول فإن مت، الرواية تقول من أكل الطين فمات فقد أعان. بعضهم قال هالروايات تدل على مدخلية حصول الفعل في الخارج الذي استبعده الشيخ. نعم تنفي القصد، تقول القصد مو شرط، لكن لا بد من حصول الفعل في الخارج، ولو لم يحصل الفعل ما يصدق أعان على نفسه، ولكن قالوا إثبات شيء لا ينفيه ليس لها مفهوم. الرواية تقول من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه ليس لها مفهوم، يعني من أكل الطين فلم يمت لم يعن على نفسه، ليس لها مفهوم. لو كان لها مفهوم نقول يشترط إذن في عنوان الإعانة الموت، وما لم يمت لا يصدق أعان على نفسه. هذا متوقف على إثبات المفهوم في الرواية. الرواية ليس لها مفهوم من أكل الطين فمات هذه فمات موجودة في جملة الشرط الجزاء فقد أعان على نفسه. أما من أكل الطين ولم يموت هل أعان على نفسه؟ انتفاء جزء الشرط هل يقتضي انتفاء الجزاء أو لا؟ هذا لا يستفاد منه ذلك. هذا مبني على بحث أي جملة شرطية بحثنا سابقا أن الجملة الشرطية إذا ذكر إذا ذكرت أكثر من قيد في رتبة الشرط ثم ذكرت الجزاء هل تنحل القضية الشرطية إلى قضايا شرطية بعدد الأجزاء والقيود أو لا؟ إن قلنا بالانحلال بعدد القيود فانتفاء الجزاء عند انتفاء الجزء الأول انتفاء الجزاء عند انتفاء الجزء الثاني. يستفاد منها حينئذ بالمفهوم أن من أكل الطين فلم يمت فلم يعن على نفسه، انتفاء الجزء الثاني يؤدي إلى انتفاء الجزاء. أما لو لم نقبل ذلك، ما يقبل كثير منهم لا يقبلون مفهومها من لم يأكل الطين فصير صالب انتفاء الموضوع، من لم يأكل الطين فلم يعن على نفسه فيكون هذا من باب صالب انتفاء الموضوع. ادخلوا أداة النافي على مدخول أداة الشرط، وإن دخلت أداة الشرط تدخل أداة النفي. واضح شيخنا؟ ما معنى المفهوم نفي الجزاء عند نفي الشرط؟ فلا بد أن تنفي الشرط. وهو الشرط مدخول الأداة، مدخول الأداة أكل الطين، يعني من لم يأكل الطين. خب من لم يأكل الطين فلم يعن على نفسه من باب صالب انتفاء الموضوع، فكأن هذه القضية مسوقة لتحقق الموضوع. واضح شيخنا؟ إذا نعم إذا رزقت ولدا فاختنه، إذا لم ترزق ولا فلا تختنه. هذا المثال المدرسي المشهور، ويدل عليه أطنى بعض المؤيدات غير واحد مما ورد في أعوان الظلمة. هنا قال يدل، هنا قال يؤيد، هنا قال يؤيد. فبعضهم قال لعله حينئذ انتقل، الآن يؤيد ما ذكروه، يقصد في النبوي وفي العلوي، الآن يدعي هذا دليل هناك ويؤيد ما ذكروه من صدق الإعانة إطلاقها في غير واحد. يقصد الإخبار اللي تقول من أعان على نفسه من أكل الطين وفي العلوي، هذا الآن ويدل، هذا مو في المؤيدات، هذا شرع الآن في الأدلة. وبعضهم قال لا، هذه حالها كحال تلك، هذه من المؤيدات، فالتعبير بيدل تعبير مسامحي كان، أنه لا يقول يدل، هذا ليس من باب الدليل، هذا من باب المؤيد. واضح شيخنا؟ إذن هل المصنف الآن يدعي الآن ما ورد في أعوان الظلماء من باب الدليل ويعرض عن المؤيدات، أو عبر بالدليل تسامحا لأنه قال ويدل غير واحد ففي وفي ويدل، ما قال وفي، ما قال وفي، قال يدل. قد يقال الظاهر من سياق العبارة أنه يدعي أن هذا من باب الدليل لا من باب المؤيد، لأنه لو كان من باب المؤيد أو شو ما يعبر يدل، هذا أولا ما يعبر يدل، ما يصير، هذا المفروض يؤيد. ثانيا المناسب للسياق قال إطلاقها في غير واحد ففي النبوي وفي العلوي وفي غير واحد مما ورد، يقول وفي وفي وفي، سياق غير السياق، قطع السياق وقال ويدل. إذا ظاهر عبارة الشيخ قدس سره أن هذا ليس مؤيد، هذا دليل. إذا كان دليل لابد أن نبحث ما هو وجه الدليلية الآن. يقول ما ورد في روايات أعوان الظلمة بيان ذلك وردت عندنا روايات كثيرة مرت يا أبا علي في بحثي بحثين سابقين، معونة الظالمين مر علينا هذا المطلب، ومطلب شنو؟ الولاية من قبل الجائر. بحثنا هذه الروايات في الجزء الثاني من المكاسب، روايات كثيرة واردة في عنوان أعوان الظلمة. المستفاد من هذه الروايات أن من أوجد مقدمة لإلحاق الضرر بالمؤمن كقتل النفس المحترمة أو ما شاكل ذلك، فقد طبقت عليه الروايات عنوان الإعانة. وفرقنا هناك بين عنوان عون الظالم وإعانة الظالم، فرقنا في ذاك البحث، وسيأتيكم لمن لم يحضر هذا الجزء الثاني إن شاء الله يأتيكم الفرق بين عون الظالم وإعانة الظالم. والشيخ عندما قال أعوان الظلمة هناك بيّن قال المراد من الأعوان هناك ما يصعد إعانة، نتكلم عن الإعانة مو العون، فرق بين العون والإعانة. وما ورد في عبائر الفقهاء أنه من عون الظالم، هذا مورد إعانة الظالم مو عون الظالم، وفرق الشيخ بين عون الظالم وإعانة الظالم. وظاهر تلك الروايات أن من أوجد بعض المقدمات لفعل الظالم فطبقت عليه أنه أعانة الظالم، قال هل أنت تعتبر أنت معين للظالم، أعنت الظالم، فطبقت هذه الروايات عنوان الإعانة على مجرد تهيئة المقدمات لفعل الغير وهو فعل الظالم. ولم تشترط الروايات في الإطلاق بقصد أنه الذي هيأ المقدمات قاصداً لقتل المؤمن أو ما شاكل ذلك، لا، لم يؤخذ فيها شرطية القصد. وما أحد من الفقهاء قال أن حرمة إعانة الظالم مشروطة بأنه إذا كان قاصدا الفعل الصادر من الظالم، قالوا الإعانة حرام مطلق. قصدت أنه يتحقق الفعل من الظالم أو لم تقصد فعل الظالم؟ فما هو الوجه من الترقي من المؤيدية إلى الدليلية؟ وجهين، المؤيدة للدليلية وجهين. الوجه الأول أن هذه الروايات كثيرة فيشملها اضطراد الاستعمال، مو رواية نقول لعله لقرينة ثانية قرينة، روايات كثيرة وحمل كل هالروايات على القرينة مع نقنة ما موجودة بعيد جدا فإذا حمل هذه الروايات على أن الإطلاق من باب الاستعمال المجازي مع عدم رؤية قرينة وليس هذا مورد أو موردين أو ثلاث، يكشف على أن هذا الاستعمال استعمال حقيقي بما باللفظ بما له من معنى عرفي لا أي عناية، ما نرى أي عناية، فيكون هذا كاشف على أن لفظ الإعانة بما له من مفهوم عرفي لا يتوقف على أن يقصد الشخص فعل الغير، هذا دليل أول. الدليل أو الوجه الأول. الوجه الآخر أن الفقهاء تمسكوا بهذه الروايات في ذاك البحث ولم أحد يشترط فيه أنه لا بد أن يقصد المهيئ للمقدمة فعل الظالم، فنستفيد ذلك من تمسك الفقهاء مما يكشف على أن الارتكازات الفقهية فارغة وفي وجدانها الفقه الارتكازي أن عنوان الإعانة لا يتوقف على القاص، وإلا لماذا استدلوا بهذه الروايات ولم يفصل؟ ما رأينا حد فصل، فهذا يعني أن هناك ارتكاز
قالوا غفل عنه لعله في بعض الموارد، وإلا التزامهم بحرمة الإعانة مطلقا تمسكا بهذه الروايات يعني أن المرتكزات قائمة على أنه الإعانة عنوان انطباقي. واضح إن شاء الله. ولعله لأجل ذلك ترقى المصنف هنا من المؤيدية إلى الدليل، إذ هذين الوجهين ما فيهم فيها الرواية من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه، هذه ما أردها رواية روايتين مضطرد استعمال، رواية روايتين. وثانيا لا توجد ارتكاز أنهم تمسكوا بهذه الروايات مطلقا على حرمة الإعانة، بل وقع خلاف كما ذكر الشيخ الأعظم في الرسائل أن حرمة الإعانة هل يشمل الإعانة على النفس أو لا، محل نزاع أصلا. فإذا النكات التي ذكرناها في أدلة إعانة الظالم لا تأتي في الروايتين التي ذكرناهما في أكل الطين، ولعله في أكل الطين قال مؤيدية وفي إعانة الظالم قال شنو؟ دليل دليلية. فخذ هذه المطالب يا شيخنا، تأمل تأمل في هذه النكات، فإن عبارات الشيخ درر وكنوز. ليش يعبر دليل؟ ليش يعبر بالمؤيد؟ ما يقول لك انت بعد فهمه. واضح. فهذه العبائر كنوز تحتاج الى ما تحتاج الى انك تتامل شويه وتتعب روحك وتدقق، لا تقرا المطلب بسرعه كقراءه الجرائد، اقرا المطلب بدقه، تامل صفح مره مرتين ثلاث. ويدل عليه غير واحد، غير واحد، غير واحد اشاره الى كثره، غير واحد مما ورد في أعوان. وسيأتي. وحكي أنه سئل بعض الأكابر، هنا ناقلين، هذا ذكرنا الشيخ الأعظم في كتاب في بحث في بحث إعانة الظالم، ذكروا أنه في شرح النخبة لصبط الجزائري عن البهائي أنه عبد الله بن المبارك على ما نقله أبو حامد. المهم نقل عن بعض الأكابر وحكي عن بعض الأكابر وقيل له إني رجل خياط أخيط للسلطان ثيابه، فهل تراني داخلا في أعوان الظلمة؟ فقال له المعين لهم من يبيعك الإبر والخيوط، وأما أنت فمن الظلمة أنفسهم. فأما أنت، هو مو أنت، هو ذا مو أنت، هو فهو شنو؟ من الظلمة أنفسهم. محل الشاهد المعين لهم من يبيعك الإبر والخيوط، فإن من يبيع الإبر والخيوط للخياط الذي هو شغلته أنه يخيط للسلطان، خياط السلطان يسمون خياط السلطان، فمن يبيع الإبر والخيوط هذا قال عنه أعان الظالم، مع أنه لا يشترط في صدق عنوانه، لم يقول أنه لا بد أن يبيعه الخيوط ويبيعه الإبار بشرط أن يتحقق الفعل المذكور وهي خياطة الثوب للسلطان. متى ما باعه الإبار وباعه الخيوط يصدق عليه عنوانه إعانة، سواء كان البائع للإبر والخيوط قاصدا من بيعه حصول الفعل من الغير أو لا.
الخيط للسلطان ظالم،
ظالم لأن عون الظالم ظالم.
عون الظالم في ظلمه ظالم،
لا مطلقا يقول الشيخ ظالم كما ردت في الروايات. الظالم الظالم بني الظالم من يخالف الأحكام ظالم، بلي عون الظالم ظالم، عون الظالم بلي كما ورد فر إنه ظالم، قالوا إما ظالم حقيقة أو ظالم تنزيلا، فقالوا هذا الذي حكاه بعض الأكابر هل يقصد ظالم حقيقة لأنه عاصي والعاصي ظالم لنفسه لا أقل ظالم، أو أنه ظالم تنزيلا لأن نزلته منزلة الظالم، لأنه في روايات استظهروا منها ينحاول أنه المعين من ينتسب إلى الظالم، خياط الظالم، سائق الظالم، صراف الظالم، ظالم نزلوه منزلة الظالم. ولكن هذه حكاية عن بعض الأكابر غرضها هذا مو دليل، ما قال ويدل، هذا ما قال ويدل، غير واحد من أعوان الظلم، هنا ما قال يدل، واضح أن هذا مؤيد، هذا مجرد مؤيد ما ذكره بعض الأكابر أن يصح الاستعمال، استعمل وطبق عنوان الإعانة حتى في مورد عدم قصد فعل الغير، وهذا استعمال، واستعمال عام من حقيقة ومجاز، فهذا من المؤيدات لا من الأدل، لا من الأدلة.
هذا من التطبيقات الوجه الثاني للدليلية.
لا، هذه روايات غير واحد من الروايات، هذا حكي عن بعض إلى بعض الأكابر، بعض الأكابر لعله مبنى، لعله لأنه مبنى. أذهانهم استعملوا، قالوا أنت، قالوا له أنت من يبيعك الإبر والخيوط، قالوا معين يعني إعانة، يعني سيصح أن يطلق عليه إعانة، فيقول فيقال هذا مثل مضة الرواية من أعان من أكل الطين فمات فقد أعان، استعمال في النتيجة، استعمال أعم من حقيقة أو مجاز. وقال المحقق هذا تمام الكلام في المسلك الثالث. إذن المسلك الثالث ماذا يقول؟ يقول إذا رجعنا للمرتكزات العرفية فنرى أن العرف يرون أن من أوجد مقدمات فعل الغير يقال عنه أعان الغير على الفعل، ولا يقول ذا ما انتظر خل نسأله، دعونا نسأله هل أنت قاصد فعل الغير أو لم تكن قاصد فعل الغير، لا، العرف لا ينتظر ولا يتوقف ولا يسأل أنت قاصد أو غير قاصد، بل يطلق عنوان الإعانة بمجرد تهيئة المقدم، هذا ما عليه المرتكز العرفي. والذي لا يقبل كلام هنا ما نقول بعد مو عرفي، عنده فهم للارتكاز غير ما نفهم، كل يدعي فهما للارتكاز العرفي، كل يدعي وصلا بليلى يقولون، وليلى لا تكون لهم بوصالي، صحيح، لا تقر لهم بوصالي
وشرائط
بلي.
هذه حكاية وصل
مؤيدية أنه استعمل، أنه أطلق عنوان الإعانة وطبقه على مجرد بيع الإبر والخيوط بدون القاصد، لا بشرط، لا بشرط، نعم، ما قال بشرط أنه يقصد فعل الغير، فطبق العنوان دون أن يأخذ فيه شرط قصد فعل الغير، لا هو لا بشرط.
هل الرواية ظاهرة في عدم القصد؟
رواية مو رواية، هذه حكاية،
هذه الحكاية
بلي ظاهرة في لا بشرط، لا بشرط عام، لا بشرط
مجمل،
مو مجملة، لا بشرط مطلقة، الإجمال يعني غير مجمل، مطلقة لا بشرط، يصدق في كليهما.
هل الارتباط يمكن له التحديد والشرائط لكي لا
قطعاً، هذا ارتكاز، في ارتكاز يسميه ارتكاز موضوعي، ارتكاز ذاتي، واحد قاعد على قاعد مستنن يقول ارتكازات، ما عنده، ما ليس عنده منافع، ليس له عنده قرائن، هذا ارتكاز من ارتكاز ذاتي.
هل بحثنا العلماء؟
بحثوه، نعم، مبحوث عند العلماء، وهذا في كتاب الفائق في علم الأصول والرائد في علمه، حاولوا يبحثون هذه الأبحاث التي ما بحثت، حدود الارتكازات وكذا موجود فيه. هذا هو المسلك. وقال الأردبي، هذا مسلك رابع بدون مقدمة الشيخ، دخل في مسلك رابع. المسلك الرابع أن عنوان الإعانة يطلق على الجامع، يريد أنه سوي صلح بين العلماء، يطلق على الجامع، فيصدق في بعض الموارد على ما لو لم يقصد فعل الغير فيقال إعانة، فبعض مصاديق الإعانة لا تتوقف على القصد، وبعض المصاديق لا تندرج في عنوان الإعانة إلا بمؤنة القصد، فما لم يقصد لا يقال إعانة، فتكون النتيجة أن الإعانة هي الجامع بين ما يشترط فيه القصد في بعض الموارد وما لا يشترط فيه القصد في بعض آخر. والسبب في هذا أن بعض العناوين، يقول الأردبيلي، عناوين لها مصاديق انطباقية ولها مصاديق قصدية. العنوان نفسه له عدة مصادر، لكن مصاديقه بعضها انطباقية وبعضها مصاديق قصدية. فمثلا عنوان الإهانة بعض مصاديقه لا يقال أنه إهانة إلا إذا قصد توهين الغير. صدور الفعل بدون قصد التوهين العرف لا يقال له إهانة. فلو فرضنا بأنه شخص دخل إلى الصف وقام الناس وهو لم يقم، لم يكن قاصدا للتوهين، والتفت العرف أنه مو قاصد التوهين، فلا يقال أنه أهانه، يقال لم يعظمه. أما أهانه لا يقال أهانه. أنا ما أعرفه، أنا من هو الذي جاء؟ هذا قاموا له، لعله أصدقاؤه قاموا له، أنا ما قمت له لأنه أنا لا أعرفه، فلا يقال أهانه. أو أنه مثلا في السيارة، التفت تركب سيارة، جلس هو في الأمام وذاك في الخلف وأعطاه ظهره، فهل يقال أهانه؟ إذا فعل ذلك ليس قاصدا بهذا الفعل تصغير الشخص، فلا يقال أهانه عرفا. إذن بعض مصاديق الإهانة ما لم يقصد الإنسان لا يقال. قال السلام عليكم، أرسل رسالة إلى أحدهم، قال ما قال السلام عليكم، وما كان قاصدا بهذا السلام القصير توهين الطرف الآخر، فهل يقال أهانه؟ لا، لا يقال أهانه. لكن لو قال السلام عليكم قاصدا به تصغير الطرف الآخر وعدم إبداء الاحترام، ماذا يقول العرف؟ أهان، هذا أهان. أو عطى ظهره في السيارة لمن خلفه بقصد تصغيره، ألا يقال أهان؟ قال أهان. إذن هذه أفعال ومصادر لا تدخل في عنوان الإهانة إلا إذا تحقق فيها القصد. وعندنا بعض المصاديق للإهانة انطباقية، قصدت لو لم تقصد انطباقية، كأن يقول الشخص والله أنا مو قاصد أهين الشخص، يجيب لك كل سلبياته، فلان فعل كذا، فلان فعل كذا، والغيبة حرام على الغتاب، احنا ما نريد التوهين أحد، ويجيب لك كل الكلمات، فلان ما يفهم، فلان كذا، يقول حصلت الإهانة قهرين، هذا عنوان انطباقي. أعطيكم السلبيات، أنا فقط وصف السلبيات، وهكذا نحن الآن في مقام توصيف، مقام الإهانة، الإهانة تحققت قهرا، في مقام التوصيف إحنا، شو مقام التوصيف؟ ذكر هذه الأوصاف في حق الشخص التي هي أوصاف ناقصة تنسبها إلى فلان، يتحقق فيها عنوان الإهانة قهرا، فيقال هذا توهين، قصدت أو لم تقصد. يقول لا، أنا قصدي الإصلاح، قصدي التوصيف، أنا قصدي. بعضهم هكذا يفعل، يقول بدون غيبة، غيبة حرام، يحطك المقدمة بدون غيبة، بدون أنا أخطأ، لا أخطأ، أنا في مقام فقط التوصيف ومقام
تحليل الأمور، تحليل تحليل شو التحليل؟ في النتيجة أنت ذكرت كذا وكذا وكذا، هذا يلزم منه الإهانة قهرا، رضيت أو ما رضيت انطبق عنوان الإهانة والتوهين. الغيبة توهين، قصدت أو ما قصدت، واضح شيخنا؟ دير بالك مو تقول لأجل كذا ولأجل كذا. إذن ذكر بعض الأوصاف أو بعض المواقف عن شخص تقتضي عنوان توهينه وتنقيصه، قصدت أو لم تقصد. إذن بعض المصادق انطباقية وبعض المصادق قصدية. هنا أيضا يقول الأردبي، يقول الإعانة لدخوا، يقول هذا اللي أوقعكم في المشاكل، فكرن جميع مصادقها انطباقية، ذاك ينخض عليك بمورك. وبعضهم يقول جميع مصادقها قصدية، هذا شنو يسوي؟ ينقض عليه بموارد. والحقيقة أن هذا العنوان بعض مصادقه قصدية وبعض مصادقه انطباقية. فلو فرض أنه مثلا هو الجزء الأخير من العلة، هذا عنوان انطباقي عند العرف، فلو فرض أن الظالم تحته المظلوم ويريد الآن أن يضربه، فقال ناولني العصا ناولني الصوف، فأعطاه الصوف، خلاص ماذا يقول العرف؟ أعنته على الظلم. تقول أنا مو قاصد إلا أنا مو قاصد إلا المقدمة المشتركة، وهو تسليمه العصا الأعم من صرف العصا في الاتكاء في حال المشي أو في الضرب، المقبول؟ لا، يقول أنت في النتيجة عرفا أعنته على على الحرام على الظلم. وبعض مصادقها كما لو كان الجزء مو جزء أخير، لا ينصدق عليها عنوانه الإعانة إلا إذا قصد بها فعل الغير، كمن باع العناب، هذا بيع العناب ليس هو الجزء الأخير، بيحصل العناب وين يكون وين يصير خام، يحتاج إلى مقدمات كثيرة. فهنا يقال لو باعه العناب بقصد أن الغير يصنعه خمرا يصدق عليه عنوان الإعانة. أما لو باع العناب دون أن يقصد ذلك فلا يصدق عليه عرفا عنوان الإعانة. إذن العرف يفرق بين الموارد، فبعضها قد يكون هو الجزء الأخير من العلة فيقال هذا إعانة، قد يكون هذا واقع في العلل المقدمات البعيدة فهذا مبني على القاصد. هذا كلام المحقق أردبيلي. إذن الملحوظ هو الجامع، بعض الموارد قصدية وبعض الموارد انطباقية، فليس هو في جميع موارده قصدي وليس هو في جميع موارده انطباقي. الجامع ما في إشكال، الجامع العنوان الجامع وهو العنوان، لا من أن بعض مصادقه هذا عنوان
يقول
أو مشترك لفظي، لا مشترك، الإعانة هو نفس العنوان، تعظيم مثل التعظيم. هذا العنوان متى يتحقق؟ يحتاج إلى محصل، هذا عنوان عندنا محصل إليه، محصل المحصلات للعنوان، محققات العنوان، بعضها المحققات تشتقف لكي يتحقق العنوان لا بد من القصد، بعضها لكي يتحقق العنوان لا تحتاج إلى القصد. فنحن هذا بلحاظ محققات العنوان لا نفس العنوان. العنوان يتحقق الإهانة والإهانة، هذا عنوان يحتاج إلى محصل، محصله بعضه يشترط فيه القصد وبعضه لا يشترط فيه، فهذا التفصيل بلحاظ المحصلات والمحققات. وقال، نقرأ العبارة عشان الشيخ يقرأ لنا 10 دقائق على الإمام الهادي. وقال المحقق الأردبيلي في آيات أحكام، اسمع ما هو آيات الأحكام للمحقق الأردبيلي، اسمه زبدة البيان. نعم، في الكلام على الآية قال الظاهر أن المراد الإعانة على المعاصي مع القصد أو يعني كان عندنا مصادق قصدية
عندنا مصاريخ انطباقية، أو على الوجه الذي يصدق أنه إعانة ولو لم يتحقق القصد. واضح إن شاء الله. إذن بعض موارده قصدية، بعض موارده ما يصدق عليه أنه إعانة ولو لم يتحقق القصد، مثل أن يطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فيعطيها إياها، هي مقدمة الأخيرة أو المقدمة القريبة كلش، أو يطلب القلم لكتابة ظلم فيعطيه إياه ونحو ذلك مما يعد معونة عرفا إلى آخر العبارة. فرع على كلام فروع يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.